قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في السلسلة المباركة التي تتناول شخصية النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنها سلسلة الرحمة المهداة. وفي حلقتنا الرابعة هذه سنتناول استمرارا لما بدأنا به فيما سبق أدلة وبراهين وبشارات من واقع أهل الكتاب للتدليل على صدق مبعثه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن أهل الكتاب قاطبة مصداق لقول الحق سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تقدم معنا ما ورد في أسفار من العهد القديم والعهد الجديد في بشارات واضحة وجلية لا تنطبق إلا على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أدلة كافية من خلال ما كان عليه اليهود تصديقا لما في كتابهم بالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا شيئا من البشارات في العهد الجديد أي الإنجيل تصديقا لذلك، وبدأنا بأدلة منها حادثة بحيرة الراهب، ومنها كلام ورقة ابن نوفل، وها نحن اليوم نتابع المسيرة حتى نجد كوكبة مشرقة في عالم النصارى أكدوا وأثبتوا وبرهنوا وبينوا أن هذا النبي هو النبي المنتظر، أن هذا النبي هو النبي الذي وعدوا به قبيل الساعة، أعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نتحدث اليوم عن رجل كان له تاريخ في حياة الدعوة الإسلامية في صدر الإسلام في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنه ملك الحبشة النجاشي، ومن منا لا يعرف ذاك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ملك لا يظلم عنده أحد. هذا الملك الذي كان في أرض الحبشة وكان من أعيان النصارى ومن علمائهم ومن أعلامهم، وكان رجلا متدينا عادلا مقسطا، هاجر النبي أو بالأحرى هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة بتوجيه وإرشاد نبوي كريم إلى تلك الديار فرارا من الأذى والاضطهاد الذي تعرض له صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم للأسف من أهلهم وذويهم ومن قرابتهم من مشرك قريش. هاجر المسلمون إلى الحبشة واستقروا بها، ولكن المشركين لم يتركوهم يهنأوا بهذه الهجرة حتى يتعبدوا الله سبحانه وتعالى دون ملاحقة، دون ضغط، دون تعذيب، دون تشريد. فما كان منهم إلا أن أرسلوا وفدا كان على رأسه عمرو بن العاص قبل إسلامه، ومعهم الهدايا الكثيرة ليقدموها إلى النجاشي وإلى البطاركة الذين من حوله. وبالفعل وصل وفد قريش إلى النجاشي فقالوا له: هذه هدايا قومنا، وإننا نريد أن نسترجعهم إلى ديارنا وإلى أهلنا. فقال لهم: ولم ذاك؟ قال: إنهم سفهوا أحلامنا وعابوا آلهتنا وفرقوا بين المرء وزوجه وعاسوا في الأرض الفساد، وإنهم هاجروا إليك من أجل أن يستقووا بك علينا، وها نحن نريد عودتهم من أجل أن يعود الأمر إلى نصابه. فما كان من ذاك الملك العادل الذي فعلا ينبغي أن لا يظلم عنده أحد إلا أن دعا المسلمين ووجهاءهم وأعيانهم، وعلى رأسهم جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني جعفر بن أبي طالب شقيق الإمام علي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف خطيبا بين يدي النجاشي وهو يسأله: ما الذي فرق بينكم وبين قومكم وما هو دينكم؟ فقال له: أيها الملك العادل، لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان القوي منا يأكل الضعيف، وكنا نقطع الأرحام وكنا وبدأ يعدد من مواصفات الجاهلية التي فعلا كانت منطبقة في المجتمع الجاهلي. فقال له: لقد أتانا بوحدانية الله وعبادته وبالصدق وبالعفاف وبالإخلاص، وعدد له المواصفات العظيمة التي أتى بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال له: إذا كان الأمر كذلك اخرجوا وسيحوا في أرضي فأنتم الطلقاء، لن أرجعكم إلى أهاليكم. ولكن عمرو بن العاص وصاحبه ومن كان معه تشاوروا مع بطارقة هذا الرجل، أعني النجاشي، فقالوا: ما يقولون أصحابكم في المسيح؟ فقالوا: والله إنهم يقولون به قولا عظيما. قالوا: إن هذا الملك يعظم المسيح، فإذا علم أن هؤلاء يقولون قولا عظيما سيئا في المسيح عليه السلام فلا شك أنه سيطردهم من دياره، وبالتالي ستظفرون بعودتهم إليكم. فما كان منهم إلا أن أتوا إلى النجاشي وبدأوا يوغرون صدره على المسلمين، ولما يئسوا من المحاولة الأولى أتوا بمحاولة ثانية وقالوا له: إنهم يقولون بالمسيح عيسى قولا عظيما. فاستدعاهم على عجل وقال: ما تقولون في المسيح؟ ولما وفدوا عليه وإليه أيقنوا أنهم لابد أن يقولوا كلمة الحق، وأنه لن ينجيهم إلا أن يقولوا كلمة الحق. وهذا والله درس عظيم لكل من يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء مشردون، مضطهدون، ملاحقون، فروا بدينهم وأووا إلى النجاشي، إلى ملك الحبشة. كان من الممكن أن يوسوس لهم الشيطان من باب الحكمة والروية والأناة وفقه الواقع كما وقال، أن يقولوا قولا يرضيه حتى يسكت عنهم ولا يردهم إلى قريش، إلى الضيم والتشريد والتعذيب. ولكنهم قالوا كلمة الحق لأنهم حملة أمانة وحملة رسالة، حتى لو كانوا مستضعفين، حتى لو كانوا في بلاد الغربة، حتى لو كانوا هم الأقل عزة، إلا أنهم لابد أن يبينوا الحق. فما كان منهم إلا أن صدعوا بما يعلمون من دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا: نقول أنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء وروح منه عليه الصلاة والسلام. فما كان من النجاشي إلا أن أظهر موقفا عظيما سنبينه بعد فاصل. ها قد عدنا إليكم لنبين لكم ما ذكرناه آنفا من كون النجاشي قد صرح صراحة بصدق مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لابد أن نبه أيها الإخوة أنه لما استدعى المسلمين ليسألهم عن المسيح عليه الصلاة والسلام، طبعا دعا بطارقته وكانوا من حوله ونشروا الصحف أمامهم حتى اطلعوا فيها على ما في كتابهم. فلما طلب من جعفر أن يطلو عليه شيئا من القرآن الكريم، تلا عليه بداية سورة مريم من قوله: كاف ها يا عين صاد، إلى آيات معينة. فما كان من النجاشي إلا أن بكى واخضلت لحيته من بكائه، بل بكى هؤلاء البطاركة حتى نزلت دموعهم على الصحف المنشورة بين أيديهم. وكان النجاشي بيده عودا ينكت به في الأرض، فلما قالوا بجرأة المؤمن وصراحته ووضوحه أن عيسى ما هو إلا عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، إلا أن رفع هذه العودة التي كانت بيده وقال أمام الجميع: والله ما عدا المسيح عليه السلام عما قلتم هذا العود أبدا. بمعنى أن ما قلتموه هو الوصف الحقيقي للمسيح، وهو لا يتعداه إلى وصف أبلغ والعياذ بالله. فعندما قال هذه الكلمة وكأن البطارقة أزعجهم هذا الكلام، فتناخروا فيما بينهم، يعني بدأت تخرج لهم أصوات تعبر عن استهجانهم واستنكارهم لهذا القول الذي قاله النجاشي أمام هؤلاء العرب وأمام هؤلاء المسلمين. فقال لهم: وإن تناخرتم إنه الحق، ووالله هذه الكلمات التي سمعتها ما هي إلا من مشكات واحدة، إنها المشكات التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وقال: وإني لأشهد أنه فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أن رد هذه الهدايا على مشرك قريش وردهم خائبين بفضل الله سبحانه وتعالى، واستقر الأمر للمسلمين وعاشوا بهناءة ووداعة عظيمة في أرض الحبشة. فهو قد قال لهم: اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، وهي بلغتهم أي آمنون مؤمنون لا حرج عليكم. موطن الشاهد أنه لما تليت عليهم كلمات الله عز وجل وإن كانوا لا يريدون أن يتنازلوا، أعني بذلك البطاركة تحديدا، أو أن يتراجعوا أو أن يذعنوا أو أن يصرحوا بمبعثه وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عندما سمعوا كلمات الله عز وجل، عندما غلبتهم دموعهم فنزلت على صحفهم، هذا حقيقة يبين لنا أن هذه الكلمات أثرت بهم، ولو لم تكن تنزيلا من عزيز حميد لما كان لها هذا الأثر البالغ. والأظهر من ذلك جرأة هذا الملك وصراحته ووضوحه في تصديقه أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله عز وجل، بل قال إنه ينهل من مشكات واحدة، إنها مشكات النبوة، أي كما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الحق في هذه القضية أن النجاشي أسلم ولكنه أخفى إسلامه، وخير دليل على ذلك أنه لما توفي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقام بين الناس وقال لقد مات اليوم رجل صالح، وهو في مكان بعيد جدا، لكن الله عز وجل أوحى إليه بهذه الوفاة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا المسلمين فصفهم صفوفا فصلوا عليه صلاة الغائب رحمه الله تعالى. هذه صورة من صور الإنصاف ومن صور الوضوح، وهي عند حقيقة عندما نسمعها تذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وبين سبحانه وتعالى أنه إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن هذه أمثلة جلية واضحة أيها الأخ المشاهد وأيتها الأخت المشاهدة لصدق هذه النبوة، وكما قلنا مرارا ونؤكد عليها نحن على ثقة تامة بصدقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أنه يعنينا تماما عندما نسمع من علماء أهل الكتاب ومن أهل الكتاب تحديدا ما يؤكد هذا المعنى، كما قال الله سبحانه وتعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذن أيها الإخوة والأخوات ما زلنا في هذه السلسلة الكريمة من الدلالات الواضحة النيرة الظاهرة على صدق نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسنسمع بعد قليل إن شاء الله عز وجل قصة عجيبة يستحق صاحبها أن يطلق عليه الباحث عن الحقيقة. إنه رجل كان ابنا لسادن النار من عبدة النار في أهل المجوس، إلا أنه بحث عن الحق فدان بدين النصرانية، ثم أرشد علماؤها وأربابها ورهبانها إليه بعد مسيرة طويلة، إلى أن أرشدوه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلنأخذ راحة بسيطة ولنعد إلى هذه القصة العظيمة التي فعلا تؤكد لنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبين لنا أن الأمم التي كانت قبله كانت تنتظره بلهفة واسعة، وكانت تبشر به، وكانت تدلل عليه، وكانت تصفه بأحواله وأخلاقه، بل حتى بخلقته، حتى في المنطقة التي يكون فيها، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.